بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. الله عظم قدر محمد تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، ويسر علينا وعلى المعسرين. اللهم فك أسر المأسورين، فرج كرب أمتنا يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ومع اللقاء 58 بعد 100 الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع عمرة الحديبية. فيما مضى من لقاءات بينا سببها، وبينا عناد قريش في منع النبي عليه الصلاة والتسليم وأصحابه من دخول مكة لأداء العمرة. بدأنا قضية المناقشات، ووصلنا إلى هذا العنوان: عثمان ابن عفان رضي الله عنه سفيرا إلى قريش. يقول المصنف: وحينئذ أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث سفيرا يؤكد لدى قريش موقفه وهدفه، من هذا السفر. فدعا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليرسله إليهم، فاعتذر قائلا: يا رسول الله، ليس لي أحد بمكة من بني عدي بن كعب يغضب لي إن أذيت، فأرسل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فإن عشيرته بها، وإنه مبلغ ما أردت. وهذه الحكمة وبيان منهاج الإسلام، وأمرهم شورى بينهم. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرسل سفيرا، والسفير بمعنى الرسول من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لإخبار قريش أن النبي ما جاء إلا لأداء العمرة فقط، جاء ليعبد ربه ويؤدي العمرة مع أصحابه، فلماذا تمنعونه؟ فاختار النبي من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. فاعتذر عمر، لماذا؟ لأن عمر ليس له عشيرة في مكة الآن تستطيع الدفاع عنه إن أذوه، يبقى بكده الرسالة مش هتوصل، وربما يقتل عمر، وربما ده يكون سبب في مقتله. وعمر الآن يريد الخير للإسلام، فيريد رجلا له منعة بحيث لا تتمكن قريش من إذائه، فيتمكن من إرسال رسالة ولا يحدث بلبلة بين الجيشين. مش عايزين قتال الآن، جئنا للعبادة فقط. ودي أمر مهم أوي في المعاملات يا إخوة، مش مهم مين اللي يقوم بالأمر، المهم من هو الذي يتمكن من القيام بالأمر ويؤدي الأمر كما يراد. إن مشكلتنا برضو عندنا قضية العاطفة شوية والهوى. مثلا أضرب مثالا واحدا، قضية الإمامة مثلا، تجد معظم الناس محبين للإمام وعايزين يتقدموا للإمام، ودي المصيبة والآفة، كله عايز يصلي إمام. هو بيعتقد المسكين أن الإمامة تشريف، والأمر على خلاف ذلك تماما، الإمامة تكليف وأمانة وخطورتها شديدة، لأنك كإمام تتحمل صلاة من خلفك، ودي مشكلة خطيرة جدا، وسوف تسأل يوم القيامة عمن يصلي خلفك، وهل أديت الأمانة أم لا. لربما يكون عندك حظ نفس فتبطل صلاتك، كما قال الإمام مالك: إذا ظن الإمام أنه إمام بطلت صلاته وصحت صلاة من خلفه. يعني إيه؟ مقصد الإمام مالك اللي بيدخل سمعة ورياء وشاف نفسه أفضل من اللي خلف منه، ودي مصيبة، وكمان ما هوش مؤهل للإمام، ودي أخطر حاجة. فالمسألة مش سهلة. يبقى إذن اللي يصلي بنا مش لازم فلان، المهم اللي يصلي يكون المتقن، يكون بقى سيد، يكون إقبال، يكون أحمد، يكون إبراهيم، يكون سعد، يكون حسن، أي حد، المهم المتقن، مش لازم أنا. هي دي القضية بتاعت أنا دي، إزاي أنا ما تقدمش؟ خلاص دي مشكلة. فعلشان كده هتجد معظم المساجد فيها خلل بسبب إيه؟ الإمامة. لأن الإمامة إن لم تضبط يحدث خلل في المساجد، لابد أن تضبط هنا، فيبدأ كلهم يترقبون، يجي الإمامة المؤذن يقيم كله مترقب، من اللي هيدخل ده يبص ده إيه، في إيه يا جماعة، في إيه، ما تجتمعوا على رجل، أقرأكم لكتاب الله وخلاص. ليه أقول للإمام الراتب وكله خلاص، ما هيش أهواء بقى ولا مجاملات. تجد بعض المؤذنين يتحكم بأن أنا اللي بإيدي اللي دخل وخرج، ينظر لهم كده يعني أنا هجاملك أنت ودخلك، مصيبة كبيرة جدا. تجامل أعصاب إيه؟ ده دين، ده دين، مفيش فيه مجاملات، مفيش فيه مجاملات، ودي أخطر حاجة يا إخو. فطبعا الآن النبي اختار سفيرا، واختار عمر، المفروض عمر ايه يسعد ويفرح النبي اختاره صح، لكن لا مش القضيه كده خالص. القضيه مين اللي يتمكن من القيام بالامر؟ عمر لا يتمكن الان، ليه؟ غير ممكن في مكه عمر، فربما ان وصل لمكه يقتلونه صح، الرساله ما وصلتش ويقوم القتال بين الجيشين صح. يبقى مش احنا عايزين النبي مش عايز كده خالص، ده مش مقصد النبوه، المقصد عباده بدون قتال. اذا عمر يعتذر الان، دي مش ليا الان. عثمان، عثمان طبعا من بني هاشم، أوه. له منعه. عمر من بني عدي، طبعا بني هاشم تقدم في المنزله ومكانه، ما عثمان من قريش. فإذا ارسل عثمان بن عفان، وده المهم قوي اللي نتعلم منه الدرس، ان اللي يتقدم او يقوم بالامر هو المتقن له، هو المتقن له، هو اللي يثمر ارساله المهمة اللي احنا طالبينها. فأشار على النبي بمين؟ بعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها، وإنه مبلغ ما أردت، وده الهدف، إنه هيبلغ اللي أنت إيه أردت. وطبعا عمر كان عند الكفار مبغوض جدا، إن عمر عندما دخل الإسلام يعني كان فتح وعز للمسلمين، ودي كانت مشكلة لقريش. فعمر الآن يعني قريش كلها يعني، إنما عثمان له منزلة، لأن عثمان كان يعني ما ليس كعمر، عمر في شدة، إنما عثمان على النقيض في اللين. فعثمان يعني له منزلة عالية أوي عند قريش، فممكن يقوم بإيه؟ بالمهمة دي. وإنه مبلغ ما أردت، فدعاه وأرسله إلى قريش صلى الله عليه وسلم، أي دعاه النبي، وقال أخبرهم أن لم نأتي لقتال، وإنما جئنا عمارا، جئنا نعمل عمرة، وادعوهم إلى الإسلام، وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين، في مجموعة من المؤمنين في مكة لم يتمكنوا من الهجرة مع النبي فظلوا في مكة، فقال له روح لهم، ونساء مؤمنات فيبشرهم بالفتح، يبشرهم قريبا سيتم فتح مكة، ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة. ودي السنن يا إخوة التي لا يفهمها أعداء الإسلام، الإسلام منتصر لا محالة، والحق منتصر لا محالة مهما تكالب عليه الأعداء، سنة مهما فعلوا ومهما سلكوا كل سبيل، هم هلك وإلى مزبلة التاريخ، وسينتصر الإسلام وسينتصر المسلمون. لماذا؟ دي سنة يا إخوة، ده دين ربنا عز وجل، والدعاء إلى الله والعملون بهذا الدين أولياء الله، فهل يترك الله أولياءه لأعدائه؟ الإجابة لا، الإجابة لا. يبقى النصر محقق والعز محقق. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، واللي يشك في ده ارتد وكفر، انت كلام رب، كلام الخالق، إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ، خلاص فليفعل الأعداء ما شاء، فإن سعيهم إلى بوار وهم خاسرون هلك لا محالة، إن عاجلا أو آجلا. عندي السنة والدنيا عمرها قصير قد كده، هتعدي هتعدي على أهل الإيمان بما عانوا من ابتلاءات وضيق. أو الله العظيم هتعدي، وهتعدي على أهل الفجور بما حصلوا من نعيم دنيا وطرف من أجل الطعن في الدين، هتعدي. وكل سينزل القبر وحده، ويهلك السادة وتهلك الدنيا، ويضيع المال والمنصب والأوراق وكل كل، ويقال له من ربك؟ بس خلاص خلصت القضية بقى. عشان كده شوف سيدنا النبي يقول: يؤتى بأبأس أهل الأرض يوم القيامة من أهل الجنة، أي من المؤمنين. اللي يا محمد كان في الدنيا مضيق عليه ومحارب ومبتلى وثابت على الدين، حياتك كلها كانت تعب، أي والله كانت تعب، كلها ابتلاءات، أي والله ابتلاءات، ما شفتش أبدا ما شفتش نعيم في الدنيا، ما هي تعب كلها الحياة، تعب كلها الحياة. طيب يقول النبي: فيغمس غمسة في الجنة. الله أكبر، غمسة فقط. عارف الغمسة عن إيه؟ يعني أنا مسحوط كده صبعي في ناء الشاي كده أغمسه غمسة واحدة بس، يعني يذوق فقط ريح الجنة وجمال الجنة ونعيم الجنة. ثم يقال له: عبدي، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ يقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط، وما مرت بي شدة قط. يا غمسة نسيت كل عقبات الحياة الدنيا. اثبتوا وسوف تنسون متاعبها، حمد الله، بغمسة في الجنة. اثبتوا على الحق، في عقبات لازم يكون في عقبات. النبي كان أشد الناس بلاء عليه الصلاة والسلام، وهو أسعد الناس. جميع الأنبياء يا إخوة على الطريق ده بكى جميع الأنبياء، واتهموا وضيق عليهم، لكنهم ثابتوا على الحق فنصرهم الله وأعزهم الله بدليل الإسلام موجود بينه، صح؟ الإسلام موجود أهو، وإلا كان انتهى بعهد النبي. إسلام موجود وسيبقى إلى قيام الساعة، ويخسر المبطلون. ويؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار يوم القيامة، اللي كان بيحارب بقى الدين وبيسلك كل سبيل للتضييق على المسلمين بالمكر وبالخداع وبالحيلة، زي المنافقون اللي كانوا في المدينة المغفرة، كانوا في وسط النبي ولا لا؟ قاعدين مع النبي ولا لا؟ بيصلوا مع النبي، وبيأكلوا ويشربوا مع النبي، ويسافروا مع النبي، ويجاهدوا مع النبي، وهم ايه؟ يريدون القضاء على الإسلام والمسلمين. أو الله، فصاحبنا ده بقى يؤتى بهم القيامة، كان في الدنيا منعم، لو إسناد مقياس الغرب هنا عنده الأوراق وعنده السكن وعنده السيارة، في أموال وفي راحة وفي متعة، صح؟ متأمنش حد، هو بينكر بيك بس، بيقول له النهاردة حضر الدرس إقبال ومحمد الجزائري وعمر السوري وسعيد السوري وأبو ماهر السوري ومحمد معاذ السوري وعبد العزيز السوري والأحسن المغربي والحج الشريف المغربي، وكانوا قاعدين يسمعوا الدرس، والشيخ كان يتكلم عن غيره، بس هذا اللي بيعمل بس. وهذا وبالله التوفيق، والدين الشيك خلص بزنس، وكان ما شاء الله. انت بقى يا عيني مسكاش تاخد موعد عشان تجدد الاقامه، يعذبوك ويبهدلوك صح؟ إنما هو مش محتاج، مش محتاج لأنه شغال بيزنس. كان منعم يعني آه، وإنت تعبان أي ولا يهمك. مش هي إحنا فين؟ إحنا فين؟ إحنا هنا فين؟ بس اسمها إيه؟ دنيا. خلاص يجي بقى صاحبنا هتشوف أنت بعينيك يوم القيامة، هتشوف بعينيك والله العظيم. ويؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار يوم القيامة، فيغمس غمسة في جهنم. يا رب سلم غمسة واحدة فقط فقط. ثم يقول له عبدي هل رأيت نعيما قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط، وما مر بي خير قط. أو كما قال النبي من غمسة فما بالك اللي يعيش فيها. يا رب سلم يا رب سلم. فربنا بيرسل الآيات تلو الآيات لعل النفوس تعتبر وتتعظ. اقرأ السيرة عشان تتعظ. شوف ضيقوا على الإسلام قد إيه. الإسلام جالنا ولا لا؟ وخلي اللي يضيق يضيق، والإسلام هينتشر هينتشر هينتشر، لأن الإسلام ده إخوة عجيب، دين ربنا عز وجل. إذا ضيقوا عليه امتد، وإذا حاربوه اشتد. والله بالمرصاد لمن يرتد، وسبحانه لا يعجزه أحد. غني غني سبحانه، فبيمهل بيمهل بيمهل ولا يهمل ولا يهمل. فروح بشرهم بقى الجماعة المضطهدين دول في مكة اللي أسلموا سرا وخايفين ومش عارفين يهاجروا، بشرهم بفتح مكة. الله، هو النبي عرف إن ما شاف في الرؤية النبي إن في فتح، وبشر الصحابة، عشان كده قال لهم يلا نروح نعمل عمرة. لكن ربنا ما قالوش إمتى، فقال لهم أبشروا في فتح قريب إن شاء الله مكة هتفتح. الله، عشان كده العلماء قالوا ان الفتح كان الحديبية، ان هو ده اللي مهد لإيه؟ لفتح مكة. ودي برضو مهمة قوي، قضية البشارة، ان انت لازم تدخل السرور على المسلم. لما تليف ضيق وفكار بتبشره، لقيت حسام تعبان، يا شيخ حسام ده كلها ايام، بكرة في جنة يا حسام اصبر يا راجل، التعب ده هيعدي. ايه نتعب يومين ثلاثة؟ ده عمرنا كله قد ايه يا عم الشيخ حسام؟ ده احنا خلاص الشيخ تجاوز الخمسين اهو، خلاص يعني العملية بيلمم شنطه، خلاص يعني بيستعد بقى للرحيل، خلاص خلاص مش مستاهلة ان احنا نتضايق او نزعل ابدا. صح يا احسن، عندك كم سنة دلوقتي؟ اه زي حالاتي. خلاص لازم نجهز الشنط ونستعد بقى للقاء، ربنا يحسن الخاتمة. فلازم نبشر الناس سرور تدخله على مسلم، هكذا المسلم يكون أفضل العمل وأحب العمل عند الله سرور تدخله على مسلم، تبشره وتخفف عنه، تذكره بالله، تقول له أبشر بخير، الدنيا هتعدي، الدنيا زائلة، بعد كده في راحة، الراحة هناك في الجنة لما تحط رجلك كده في الجنة، وتقابل سيدك النبي وتقابل الصحابة وترى ربك في الجنة. يا الله أكبر. ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة حتى لا يستخفي فيها أحد بالإيمان. يعني هيجي الوقت مش هتخافوا، مش هتستخفوا بالإيمان يا أهل مكة، هتعلنوا إيمانكم عادي جدا، إن مكة هتكون دار إسلام مش دار حرب. فانطلق عثمان رضي الله عنه حتى مر على قريش ببلدح، فقالوا أين تريد؟ طيب مكان يعني كده عدى منه، قالوا أنت رايح فين؟ واقفين بقى على الطرق عاملين حراسة عشان ما يدخلوش مكة. فقال بعثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا وكذا، أنا جاي لكم برسالة من النبي يقول لكم كذا، جئنا للعمرة ما جئنا للقتال، ويبين لهم الرسالة. قالوا قد سمعنا ما تقول فانفذ لحاجتك، روح برسالتك لقريش اذهب. وقام إليه أبان بن سعد، عفوا أبان بن سعيد ابن العاص، فرحب به ثم أسرج فرسه. يقول لك محبوب عندهم، فرح مرحب به وكمان عمل له السرج على الفرس بتاعه كده وزبطه له عشان يركب. فحمل عثمان على الفرس وركبه كمان وأجاره وأردافه. خلاص أنت في جواري، خلاص ما يستطيع أحد أن يقربك بسوء في مكة، حتى جاء مكة وبلغ الرسالة إلى زعماء قريش. فلما فرغ عرضوا عليه أن يطوف بالبيت. تفضل أنت عمل عمر براحتك يعني. عثمان هيضرب لنا مثالا عجيبا في الوفاء، قل أن نجده في زماننا. فرفض هذا العرض وأبى أن يطوف حتى يطوف رسول الله. لهم أبدا، أنا مش ممكن أطوف قبل النبي. يا اعمل عمر، أبدا كيف أنا أعمل عمر النبي ممنوع؟ لا يمكن أبدا. ده الوفاء يا إخوة، وفاء. أمة تربت صح، أمة صاحبة منهج مش صاحبة مصالح، ودي الفارق يا إخوة. أمة الإسلام أمة منهج ومبادئ وقيم مش مصالح ومنافع. صاحب المنفعة هذا خسيس ضعيف النفس. إشاعة مقتل عثمان وبيعة الرضوان، عنوان جديد. واحتبسته قريش عندها، ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم في الوضع الراهن. طب امكث بيننا كده معزز مكرم، انت ضيف عندنا حتى نرى أمرنا، نتشاور ونقول لك الرد، ويبرموا أمرهم. ثم يرد عثمان بجواب ما جاء به من الرسالة، هنجاوب عليك. وطال الاحتباس، أي الانتظار، مش حبسوا يعني، لا الاحتباس يعني الانتظار، ومنتظرهم ليردوا. فشاع بين المسلمين أن عثمان قتل، وده أخطر حاجة يا إخوة في الشائعات، أخطر حاجة في إيه؟ في الشائعات. ودي حرب نفسية بيستعملها أعداء الإسلام دائما أبدا مع المسلمين. يعني مثلا أنا شايف إقبال رجل على خير، ورجل داعية، ورجل ما شاء الله، وأنا شايفه ماشي في دعوته، أبدأ أرميله كده أخبار تحزينه وتضايقه عشان تعطله عن طريقه. ودي أخطر حاجة يا إخو، إن واحد يجي يقول لك خبر يحزنك، خبر يضايقك، خبر يخليك تتعطل. هي دي، ده منهج مين؟ أعداء الإسلام. المسلم مش كده، المسلم لو لقى خبرا يزعجك لا يخبرك به أبدا أبدا، ما يخبركش إلا بالأخبار المفرحة. الخبر المزعج لا، ولكنه موجود، بل هو يعالج الخبر المزعج نيابة عنك. ده المسلم. الخبيث ما يعملش كده، دايما يتعمد يأتي لك بإيه؟ بالخبر اللي يضايقك ويقلقك ويقرفك. دايما عنده مشكلات، في مشكلة حصلت، في كذا، يا ابني إيه؟ كله مشاكل، ما فيش حاجة حلوة، كله بيشتكي، ما فيش حد بيصني أبدا. ودي أخطر حاجة يا إخوة، عشان كده دايما لابد أن يحصن الدعاء ضد تلك الشائعات والأخبار. تبقى عارف من الذي يأتي بالخبر، بيجي بالخبر ده إن لقيت شأنه وهذا احذره بقى، احذره، لأن ده خبيث نفس اللي دايما يجيب لك الأخبار اللي تحزنك وتزعجك عشان يعطلك، ده خبيث توية، سريرته مش سوية، فده يحذر ويحذر منه، لأن أخطر حاجة على الأمة دي نشر الشائعات والأكاذيب. كل ما تنتشر شائعة عطلتنا كتير صح، بنتكلم عنها وناخد وندي ونعيد ونزيد وقت ضايع ومجهود ضايع، وده لمصلحة أعداء الإسلام. عشان كده رضي الله عن أبي بكر لعلمنا منهاجا بالنسبة للأخبار وكيف نتثبت منها. كلكم حافظ قصة موت النبي عليه الصلاة والسلام وحال الصحابة عند موت النبي، درجة أن عمر أخرج السيف وقال إن محمدا ممات، بل ذهب إلى ربه كما ذهب موسى وسوف يعود، ومن قال إن محمدا قد مات لأقطعن عنقه. شفت شوف الخبر بيعمل ايه في نفوس الناس. الصديق كان في قضاء حاجة فرجع لقى المسجد كده وعمر هائج في المسجد، فماذا يصنع الصديق؟ في خبر أن النبي مات، طب لازم نتثبت من الخبر ده. الصديق على طول يدخل بيت النبي على طول مباشرة من غير ما يتكلم ولا كلمة مع أي أحد، ولا يقول له جبت منين الخبر ولا مين اللي قالك ولا ده صحيح ولا. دخل على طول على بيت النبي بيت عائشة، فلقى النبي فين؟ مسجن في جنبات الحجرة، فكشف عن وجه النبي وبكى وقبل نبيه وقال ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا يا رسول الله. الآن الخبر إيه؟ حقيقة. خلاص خرج من بيت النبي، ده طلع المنبر مباشرة. لازم يعالج الأمة بقى. على رسلك يا ابن الخطاب، مهلا اسكت يا عمر. طبعا يصعد الصديق المنبر خلاص كله يسكت. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أيها الناس، قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أيها الناس، قال الله تعالى لنبيه إنك ميت وإنهم ميتون. عمر لما سمع الآية الأولى وما محمد إلا رسول قال ماذا تقول يا أبا بكر؟ أهذه الآية في كتاب ربنا؟ يا شفت المصيبة والخبر، أنساه آيات القرآن لتعلم مدى وقع الخبر على النفس. فالصديق علمنا التثبت من الخبر. تثبت من إيه؟ من الخبر. فانتبهوا لهذا، بارك الله فيكم. الأخبار خاصة لابد من تبين وتثبت. ليه؟ لأن أحيانا لما بتهمل أنت التبين بتفتح الباب لأعداء الإسلام في نشر الأكاذيب. يقول لك ما بتثبتش من الخبر، أجي بقى أقول لك أي حاجة. خلاص، عشان كده أسلم طريقة لناقل الخبر أن تمسك بيده. من هذا الذي نقلت عنه فلان؟ انتظر اتصل بفلان، هل حدث منك كذا؟ والله لن يعود لمثلها أبدا لو فعلتها معه مرة. يقول لك فلان، مين فلان ده؟ هات لي اسمه. اتصل بيه على طول، اتصل لي بيه. خلاص، ده اللي فعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مع ناقل الخبر المغتاب، لما نقل لعمر كلاما قال فلان يقول فيك كذا وكذا. فشبه فقه عمر، قال يا هذا إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت صادقا إذا كان الخبر ده صادق فأنت من أهل هذه الآية، هماز مشاء بنميم. إن ده خبر يضايق بتنقله ليه؟ يبقى أنت نمام عايز تفسد العلاقات. وكان الواجب عليك إن أنت لما سمعت الخبر من القائل أن تقول له اتق الله وترد غيبتي، مش تنقل الكلام بتاعه ليا بعد ما سمعته منه. يعني انت شاركته في مجلس الغيبة فأنت مغتاب مثله، وكمان ارتكبت كبيرة أخرى نقلت الخبر فوقعت في النميمة، يبقى جمعت غيبة ونميمة. إنما هو عمل كبيرة واحدة فقط، انت جيت لي بكم كبيرة؟ بكبيرتين. يبقى من منكم الأسوأ، هو أم أنت؟ لا أنت. هذه واحد. وإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هنتصل بيه الآن ونجيبه ونسمع منه خبرك المخزي ده فعلا قال ولا لا. ودي مصيبة بقى إنك تواجه النمام بخبره وتفتش فيه، مصيبة. قال وإن شئت عفونا عنك. قال العفو يا فلن أعود لمثلها أبدا. هو ده العلاج، هو ده العلاج. إنما تترك الأمر بحيث ده يجي لك خبر وده خبر وده خبر ودون تثبت دون تبين، هتدي فرصة لأعداء الإسلام وللمفسدين في الأرض إنهم يكسروا من إيه؟ من الأخبار الكاذبة، من الأخبار الكاذبة. فالآن في خبر انتشر إن عثمان قد قتل، يعني معركة خلاص بقى. ودي بلغة حتى العصر عارفين الكلام ده، إن قتل السفراء إعلان الحرب. لما يكون دولة لها سفارة وتيجي أنت تقتل سفيرها، معنى إيه؟ إعلان للحرب على هذه الدولة، خلاص إعلان حرب. وده سفير من قبل النبي، فإذا قتلوه معنى إيه؟ إعلان للحرب والقتال. طبعا ما فيش وقت يتثبتوا الآن، هيبعتوا مين لمكة؟ إذا كان قتلوا السفير يبقى أي حد يروح يعملوا إيه؟ يقتلونه. فما فيش وقت الآن، فلازم ناخد تدابير احترازية الآن. وده بقى الإسلام لازم كده يا إخوة، زي ما أهل الباطل يأخذون تدابير احترازية، يعمل لك خطة واحد واثنين وثلاثة واربعة وعشر خطط، إذا فشلت ألف ننتقل لباء، فشلت باء وهكذا، فاضيين لك. يبعت لك الكتاكيت الاول، واحد كتكوت ولا كتكوت، كتكوت اتكشف يبعت لك ديك، وهكذا شغلهم. ومرحبا بالديوك. فلازم ده شغله، فيبعت لك مره على مره وعنده اكثر من بديل وما يملش، ده شغله. فلازم اهل الحق ايضا يحتاطوا لهذا، وده اللي بيغفل عنه اهل الباطل. بيغفل إن أهل الحق كما أنتم لكم أسباب، فهم لهم إيش؟ أسباب. وبيكون بتوفيق من الله عز وجل لهم، لأنهم أولياؤه، أولياؤه، ولن يتركهم أبدا لأعدائه سبحانه جل جلاله. عشان كده دايما بنقول يا إخوة أكثروا من قول الله تعالى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بس ليه؟ كثيرون يمكرون بك مثلا في الحياة الدنيا وأنت لا تعرفهم. من يعرفهم؟ الله. طب وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا قال بعدها فوقاه الله سيئات ما مكر. بس خلاص، يبقى أنت عندك حسن حصين، حس إن حد بيمكر بيك، صح؟ آه، بس ما عرفوش مين ده. طيب زعلان ليه؟ قل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بس خلاص. قل وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. بس خلاص. وأهم شيء تعمل بطاعة ربك، لأن الله يقول في كتابه إن الله يدافع عن الذين آمنوا. بس خلاص، فإن كنت منهم يدافع عنك. فالخبر انتشر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغته الإشاعة لا نبرح حتى نناجز القوم. خلاص نقاتل، ما في مفر، ما في مفر. ثم دعا أصحابه إلى البيعة، البيعة على القتال، البيعة على الموت في سبيل الله. الله أكبر. رجال يا أخو، رجال كان عددهم 1400، خيرة الصحابة، خيرة الصحابة. دول بقى أصحاب بيعة الرضوان، لأن الصحابة إخوة مراتب ومنازل، أعلاهم رتبة العشر المبشرون بالجنة على ترتيبهم، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان منازل. فأهل بدر قال النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. في بيعة الرضوان لقد رضي الله عن الذين يبيعونك تحت الشجر. له منزل عالي قوي. ثم دعا أصحابه للبيعة فثاروا إليه يبيعونه على ألا يفر، نحن معك نموت من أجل الدين خلاص. وبايعته جماعة على الموت. الله أكبر، ما أجمل هذه البيعة. جزاكم الله خير، يرضى عليك يا محمد. اصبر يا محمد، الحياة قصيرة قوي وهترتاح من عمل الشاي وهيتعمل لك انت في الجنة. وأول من بايعه أبو سنان الأسدي رضي الله عنه وأرضاه، وبايعه سلمة بن الأكوع على الموت 3 مرات رضي الله عن سلمة. رجال صنعهم الإسلام، في أول الناس ووسطهم وآخرهم. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال هذه عن عثمان. الله أكبر، نقول يا بابي بابي بيد مع النبي، بيع النبي. طب عثمان الآن أشيع أنه قتل صح؟ طب النبي بيع بالنبي عن عثمان، وكأن عثمان حاضر بينه، وهذه عن عثمان. يا على المنقبة العالية قوي، النبي بايع نيابة عن عثمان، فلك أن تتخيل قدر ومنزلة عثمان عند رسول الله. يا أخو، عثمان الخليفة الراشد ذو النورين الذي زوجه النبي من ابنتيه، زوجه من زينب رضي الله عنها، فلما ماتت زوجه أم كلثوم رضي الله عنها، فلما ماتت قال له النبي لو كان عندنا ثالثة لزوجناك. يا لأن فاطمة كانت تحت علي رضي الله عن علي، فما فيش خلاص، إنه ما عندوش بنات للزواج. واحدة كانت تحت ابن العاص واحد، وفاطمة تحت علي، وزينب ماتت، ورقية مات، أم كلثوم مات، ورقية كانت متزوجة. فقال لو كان عندنا ثالثة أي فارغة لزوجناكها. عثمان الذي كانت ملائكة الرحمن تستحيي منه رضي الله عنه، لما النبي يجلس في بيته وكان كاشفا عن ساقه، وقيل عن فخذه، وده جائز بين الأهل طبعا، دخل عليه الصديق، فالنبي معتدل كما هو، جلس الصديق بجوار النبي. بعد قليل استأذن عمر فأذن فدخل، والنبي على حاله ما تغير. طبعا خلي بالك، الصديق حمى النبي وعمر حمى النبي، ها، فعادي جدا يكشف ايه ساق ويكشف فخذه أمام بيته، ودول أهله. طبعا طرق الباب عثمان، فإذا بالنبي يعتدل ويغطي ساقه، يجلس كده يعتدل، كان متكئ قاعد وراح مغطي رجليه صلى الله عليه وسلم، ودخل عثمان. فبعد المجلس عائشة بتتابع الموقف بيتها في بيتها، قالت يا رسول الله دخل أبي فما اعتدلت، ودخل عمر فما اعتدلت، واعتدلت عندما دخل عثمان. هي عايزة الحكمة في إيه يعني؟ ليه عثمان غطيت نفسك لما دخل؟ قال يا عائشة كيف لا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن. يا الله، ده الملائكة بتستحي من عثمان من حيائه، فمن شيء ينفع يدخل يشوفني كده ويجلس، فلازم نتغطى عشان يجلس. الله، إيه المناقب العالية دي رضي الله عن عثمان، رضي الله عن عثمان. عثمان رجل المواقف يا إخوة، عثمان اللي بماله الخاص اشترى بئر معونة أو بئر روما، ورفع الحرج عن المسلمين في المدينة. عثمان من ماله الخاص وسع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. عثمان من ماله الخاص وسع المسجد الحرام. عثمان من ماله الخاص جهز جيشا لأسره، جيش العسرة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني رضيت عن عثمان فرض عنه يا رب، وقال ما ضر عثمان ما يفعل بعد اليوم. خلاص افعل ما شئت لعثمان، خلاص رضي الله عن عثمان. شوف التاريخ الأبيض الناصع ده في خدمة الإسلام، احنا في سنة 1441 من الهجرة. إذا ذكر عثمان نقول رضي الله عنه. تاريخ مشرف ما وصل بقى. في ناس بقى إذا ذكروا يذكرون باللعنات. أو الله يا إخوة غار ده استراحت منه البلاد والعباد. يا سبحان الله، إنه العمل يا قوم، إنه الدين يا قوم. فصاحب المصلحة يعتقد أن مصلحته في الطعن في الدين، مع أن المصلحة كاملة إذا كنت من أهل هذا الدين. يعني كل ما ترنو إليه وترجوه إن كنت مستقيما على أمر ربك سيأتيك وزيادة. لكنها العجلة. يعني أذكر في الأثر قيل أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه دخل السوق يوما ومعه الدابة، فأراد أن يركع ركعتين في المسجد في المصلى. طبعا الدابة ما ينفعش يتركها هكذا، لابد يجيب لها حارس يحرسها لغاية ما يصلي ركعتين. فوجد رجلا قال يا هذا أحرز دبتي حتى أصلي ركعتين، خليك واقف جنبها بس. دخل عليه يصلي ركعتين، وبعدين بيخرج من كيسه درهمين أجرة للحراسة، يدي الرجل اللي حرس الدبة إيه درهمين مقابل الحراسة، وده مبلغ. خرج فلم يجد الرجل، نظر إلى دبته فلم يجد لجامها. عليه كان عنده كده جايب للدبة لجام حلو كده، تعرفين اللجام يبقى حبل كده بتربط على عنق الدبة كده وتزبط عشان تقاد منه. الراجل سرق اللجام، تعجل وسرق ايش اللجام. تقول طب ليه ما سرقش الدبة؟ الدبة دبة أمير المؤمنين عليه، كلهم يعرفوها، هيروح في داهية لو خادم. تعرف في حاجات كده تبقى معروف ما ينفعش أسرقها، ما ينفعش أسرقها خلاص كده. لكن ممكن أخد اللجام، لكن الدبة هورط نفسي ورطة سودة. المهم علي استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. دخل السوق يشتري لجاما جديدا لدبته، بيمر على الدكاكين كده وبينظر للي عايز لجام حلو. الله، فوجد لجام دبته معلقا في دكان من الدكاكين. الله، السلام عليكم. وعليكم يا هذا، هذا لجام دبتي. قال يا أبا الحسن جاءني رجل منذ قليل فابتعته منه بدرهمين، واحد جاي يبيعهولي فاشتريته بإيه بدرهمين. فقال سبحان الله، المسكين تعجل الرزق، بدلا من أن يأخذه من حلال أخذه من حرام. ما هم الدرهمين، هم هو كان رزقه الدرهمين. سبحان الله، شوف العجلة عملت إيه. فقال والله يا أبا الحسن سأعطيكه بمثل ما أخذت، خدت بدرهمين، خذ أنت بالدرهمين. مدافع علي أجل حراسة. بس خدهم منين؟ من حرام. الشاهد اللي ربنا كاتبه لك هيجي لك، بس في إنسان سعيد بياخده من الطريق المباح، وفي إنسان خبيث ياخده من الطريق غير المباح. وصلت دي؟ هو ده الدرس. لو مكتوب لك يا واد يا سعيد تاخد الجواز الأحمر، هتاخد الأحمر والأزرق والأخضر. مش مكتوب لك والله لو مشيت على راسك ما هتاخدهش. فيا إما تاخده من حلال وطاعة، يا إما تاخده من إيه؟ بس خلاص، هو ده خلصت القول. مش محتاجة بقى إيه نعيد ونزيد في القضية دي، عشان دايما يجي يقول الآن ومعطلني في الأوراق. يا واد اسكت، مش هم اللي معطلينك، لسه الوقت. لو مقدر لك تاخده هتاخد، مش مقدر خلاص مش هتاخد. وصلت دي؟ لو مش مقدر لك مش هتاخد. بس التقدير ده ربنا ربطه بأسباب، في أسباب طيبة وفي أسباب خبيثة. شوف أنت من أهل الأسباب الطيبة ولا الخبيثة، فاحترم نفسك أحسن. وهكذا. أهي كوباية شاي دي من قبل ما يخلق السماوات والأراضين بخمسين ألف سنة كاتبها يعملها محمد الجزائري ويشربها سيد عبد العاطي. وممكن تشرب من حرام نفس الكوباية، صح؟ إنما احنا شربناها من طريق حلال ولله الحمد والمنة، شربناها في مسجد وفي طاعة، في غيرنا بيشربها في طريق تاني، ربنا عافينا وإياكم، فاهم؟ فدي خلي بالك من القضية دي قوي. الله يبارك لك. ولما تمت البيعة جاء عثمان فبايعه، ولم يتخلف عن هذه البيعة إلا رجل من المنافقين يقال له جد بن قيس. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه البيعة تحت الشجرة، وكان عمر آخذا بيده، عمر مسك إيد النبي، ومعقل ابن يسار آخذا بغصن الشجرة يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أي غصن كده ممكن يأذي النبي يشيله من طريق النبي. الله أكبر، شوف الحب الصحابة للنبي. وهذه بيعة الرضوان التي أنزل الله فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وده رد على الروافض، لأن الذين بايعوا النبي يوم الشجرة منهم الصديق ومنهم عمر منهم علي منهم عثمان، إنه يبايع عنه. ومعنى رضي الله عنهم يعني إيه؟ يعني يعيشوا على الإيمان ويموتوا على الإيمان ويدخلوا الجنة، ده رضا. عارف رضا يعني إيه؟ هل يرضى الله عن منافق أو عن مرتد وهو العليم؟ والله أبدا، والله أبدا. عقارب الساعة تطارد والمقام يضيق بنا، ولسه قضية الحديبية وعقد إبرام الصلح بقى هي اللي يبدأ الآن، إن احنا وصلنا من اسمه إبرام الصلح وبنوده، في بنود كده للصلح ده حدثت، وفي حكم كثيرة جدا لازم نتعلمها من اللي جاي. فنكتفي بهذا القدر، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.